أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله. هذا سائل يقول: بعض طلاب العلم يعاني من كثرة شوقه إلى أهله ووالديه ومن يحبهم في بلده، فيكون هذا سببا في إعاقته عن طلب العلم، حتى بعضهم يفكر بترك طلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرجوع إلى بلده، فهل من نصيحة لنا ولهم وجزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال تترك إلى بداية الدراسة، الآن أكثر الطلاب مسافرون، إذا جاءوا يصير خير، الآن أكثرهم مسافرون، قد يكون الأفضل وقد يكون على بداية الدراسة إن شاء الله تضعون. نعم، ولا شك أن طلب العلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره، وأقرب طريق إلى الجنة وأيسر طريق إلى الجنة طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى ماذا؟ إلى المكاره، لكن يعان ويسدد ويوفق. فإذا كان الأهل لا يحتاجون للإنسان، الوالدان لا يحتاجان للإنسان وأذن له بالسفر لطلبه العلم، فحينئذ يلغي العاطفة، لأن هذه العاطفة يدخل منها الشيطان، وعليه أن يتذكر العواقب الحميدة فيما هو فيه. فإذا صبر واحتسب واكتوى بنار الفرقة وحمد الله عز وجل أنه تغيب عليه شمس يومه وهو متغرب في طلب العلم، وأنه يكتوي بنار الغربة في طاعة الله ومحبة الله، تلذذ بذلك. وهذا ليس من شرط أن يسافر من بلد إلى بلد، بل حتى قد يسافر من قرية إلى المدينة، ولو خرج من مدينة إلى مدينة لطلب العلم أو حضور مجالس العلم، أو كان في المدينة علماء يريد أن يسمع منهم ولو كلمة واحدة، فقد طاب وطاب ممشاه وتبوأ من الجنة نزلة، ووضعت الملائكة أجنحتها رضا له بما يصنع. ليس هناك أمر يتقرب إلى الله عز وجل به بعد الإيمان بالله عز وجل وفضائل الأعمال الخاصة مثل طلب العلم، لأن طلب العلم نفعه متعد، فإن الإنسان يبلغ به مقام الميراث للنبوة، وليس هناك مقام أعظم من هذا المقام. العلماء ورثة الأنبياء، فلا يزال طالب العلم يحب العلم، يحب كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويبحث عن هذا الدين عند أهله، ولا يبحث عن هذا الدين ولا يصغي بأذنه لأحد لا يثق بعلمه، ينزه هذا الدين عن أن يدخل في نفسه شيئا من كلام من لا يثق بعلمه. فإذا عظم العلم في قلبك وصدرك وخرجت تطلبه مسافرا متغربا عن أهلك، وبذلت الغالي والرخيص والنفس النفيس، واحتسبت عند الله رفعت درجتك وعظم أجرك، ولا شك أن الله اصطفاك لخير عظيم. أي منزلة أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء؟ فتبدأ بطلب العلم وأنت تريد هذه العاقبة الحميدة من رضوان الله عز وجل، فإن الله إذا صدق العبد معه في طلبه للعلم وكانت نيته أن يكون قائما بحق الله وارثا لميراث النبوة ملتمسا بذلك مرضاة الله، فقد فتحت في وجهه أبواب الرحمة وسلك طريقا ليس هناك أسهل ولا أيسر منه إلى الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فيتغرب من أجل العلم ويسافر من أجل العلم ويجلس في مجالس العلم الساعات، ولو كان مريضا ولو كان متعبا ولو كان مرهقا، ويجد ويجتهد ولا يضعف، ولا تضعف له همة في هذا المقام الشريف والمنصب المنيف، وتظهر هذه الدلائل من بدايات الطلب، فتجده في بداية طلبه يمتحن بفراق الأهل ويمتحن بالقيل والقال، خاصة في أزمنة الفتن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50، فهذه مثل أجر 50، فمن طلب العلم في زمان الغربة غربة الدين وأيام الصبر له مثل أجر 50 ممن يطلب العلم في زمان القرون المفضلة وقرون الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه يطلب العلم في زمان لا يجد فيه على الحق أعوانا، حتى إنه لربما لو بحث عن العلماء الأمناء الربانيين لوجد السخرية والاستهزاء، وجد الإعراض والصدود، ووجد التهكم. كلما حمل سنة وجد العناء، أول شيء في ضبطها وفي سماعها وفي شهود مجالس الذكر، يخرج من بيته فيجد العوائق التي لا تحصى والفتن التي لا تعد، كلها تريد أن تصده عن مجالس العلم، عن قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، كلها عوائق تحول بينه وبين مجالس حفتها الملائكة وغشيتها السكينة وتنزلت عليها السكينة وغشيتها الرحمة. نعم، لن تبلغ هذه المنازل الشريفة حتى تكوى منار البلاء والشدة والعناء في نفسك وأهلك ومالك وولدك. فإذا صبرت واصطبرت تهيأ لهذا المقام. لماذا؟ لأنك تطلب العلم حتى تخرج للناس معلما غدا. فإذا كان من بدايات طلب العلم تحترق وتكتوي وتتألم، غدا إذا خرجت للناس يهون عليك أن تسافر، يهون عليك أن تتغرب، يهون عليك أن تبذل نفسك ووقتك. لماذا؟ لأن الله هيأك بفضله سبحانه وتعالى، فمن بدايات الطلب تكتوي من أجل أن تخرج للناس كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما خرج الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، والأئمة الأخيار الأبرار. أي مقام أنت فيه، والله إن الناس ما فتن طلبة العلم في طلبهم للعلم، لا يفتن أحد في الطاعة عموما إلا بجهل بالله عز وجل. إذا وجدت الإنسان يطلب العلم ويضعف في طلب العلم ويخرج إلى طلب العلم ثم ينتكس والعياذ بالله، أو يجلس يطلب العلم يفكر أنه يترك مجالس الذكر وحلق العلم، فهذا من جهله بالله عز وجل. لأن الذي يعرف الله بأسمائه وصفاته وفضائله وكرائمه وكراماته سبحانه لأوليائه واصطفائه واجتبائه، تجده كلما مرت عليه لحظة في العلم تزيده من الله قربا وفي الله حبا. يقول: من أنا حتى أجلس في مجلس الذكر والناس نائمون؟ من أنا حتى يهيئ الله لي هذه الفرصة؟ وكم من أقوام مرضى على الأسرة يتمنون أنهم في حلق الذكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجالس العلماء. من أنا؟ وكم من أناس شغلوا بالتجارة، بالمال، بالسفر، تجد يعدد نعم الله عليه وفضائل الله سبحانه وتعالى ومننا، حتى إن بعضهم يسهر الليل، فإذا جلس في مجلس من طلب العلم، من طلاب العلم، أعرف من طلاب العلم من كان يسهر الليل كله ويجلس في مجالس العلم إلى أذان الظهر ما غفت له عين، وهو في أشد ما يكون إرهاقا وتعبا وأشد ما يكون نصبا، يستحي من الله عز وجل، إن الله أكرم بهذه الكرامة أن يجلس في مجالس تحفها الملائكة، أن يجلس في مجالس تذكر في السماء، أن يجلس في مجالس يجدد بها سيرة السلف الصالح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أن يجلس في مجالس يتمناها أقوام وفئام. فوالله الذي لا إله إلا هو لقد أحب العلماء الناصحون وطلبة العلم الصادقون مجالس العلم، فلما نزل بهم أمر الله ودنت مديتهم وأرادوا فراق الدنيا لم يأسفوا في هذه الدنيا على شيء أعظم من هذه المجالس التي يسمعون فيها كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أن نعظم الله. الجهل بالله هو الذي يجعل الإنسان ينتكس، هو الذي يجعل الإنسان يرد على عقبيه والعياذ بالله فيكون من الخاسرين. أي طاعة يمن الله بها عليك، طلب العلم، العبادة، معاشرة الصالحين، مخالطة الصالحين، رفقة الصالحين، حينما تعرف الله بأسمائه وصفاته وتزداد معرفة بالله تتمسك بها، لأنك لا تريد فلان وعلان ولا تريد العلم لذاته، تريد أن تتقرب إلى الله جل جلاله، تستشعر أن الله يسمعك ويراك، وتستشعر أن الله فضلك وشرفك. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من الذي يسأم من مجالس العلم؟ تلذذ أقوام بالعلم حتى نسوا الطعام والشراب والله أدركت علماء إنهم يأتون إلى الطعام في أشد الجوع وأشد الحاجة إلى الطعام، ومع ذلك يجلس أحدهم على كتاب فيسهى عن طعامه. أمة مصطفى، أمة مجتبى، والرجل منهم أعرف بعضهم تنصب عليه الأمراض في جسده وهو بحالة لا يعلمها إلا الله، ومع هذا لا يشتكي ولا يلوي على شيء. الكتاب والطالب يريد أن يعلم الناس ويجتهد في تعليم الناس، ليس المقام مقام هزل ولا مقام ضعف ولا مقام خور. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل لكنه لأقوام يحملونه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اللهم اجعلنا منهم. لكن الراسخون في العلم، من هم هؤلاء الراسخون؟ ما رسخوا في العلم إلا بالمعرفة بالله. فتجد الواحد منهم ليس عنده هم إلا أن يسمع كلمة تقربه إلى الله، وليس عنده شيء يطلبه إلا أن يسمع شيء يزيده منزلة في الدين والشرع بتعلم أحكام الشريعة. كم من مسائل تجلسها قد تجلس في مجلس العلم فتسمع مسائل عديدة، ربما المسألة الواحدة. والله إن الله عز وجل يضع البركة لطلبة العلم بما لم يخطر لهم على بال، فما وجدت أبرك من العلم ولا أفضل. ولن تطلب العلم صادقا مع الله جل جلاله إلا أصابتك بركة الدين والدنيا والآخرة. لا أعرف أحدا أسعد من الأنبياء، ثم العلماء، ثم طلبة العلم الصادقين، ثم طلبة العلم الذين صدقوا مع الله فصدق الله معه. هؤلاء أسعد الناس، ما رأيت أسعد منهم. ولذلك تجد في قصص السلف رحمهم الله أن العالم يدخل على أعظم رجل، الخليفة والسلطان، فتجده يعلمه ويبين له شرع الله ولا يسأله مثقال خردلة من الدنيا، لأنهم أغنى الناس بالله جل جلاله وأعرف الناس بالله. تعرف على الله سبحانه وتعالى. أنت حينما تنظر أنك في الجامعة أو في غيرها، تخرج من بيتك ومن قريتك ومن جماعتك تريد أن تطلب العلم. ما معنى أن تخرج تريد أن تطلب العلم؟ قد تقول أريد أن أسافر يوم الخميس من أجل أن أحضر درسا أو دروسا في الحرم، فأنت طالب علم وقد خرجت لله. وإذا خرجت لوجه الله عز وجل فأنت في ضمان الله وحفظ الله. لو أن الإنسان لا قدر الله خرج إلى من قريته إلى مجلس علم في المدينة فصار عليه حادث، فأجره على الله لأنه خرج من بيته لله. ولو أنه خرج من ذلك المخرج فوجد ضيقا أو تعطلت سيارته وخسر ماله، فهو في ميزان حسناته، فلا ينفق نفقة إلا أجر عليها، ولن يصيبه هم ولا غم ولا تعب ولا نصب ولا وصب إلا أجر على ذلك. لكنه يؤجر أجر طالب العلم. أجر من؟ أجر من وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. حتى لو تخرج تريد أن تحضر درسا واحدا، أنت خارج لأنك خرجت بنية. إنما الأعمال بالنيات. فإذا طلع الله عز وجل على قلبك وأنت تريد، تخرجت من بيتك من أجل هذا العلم، فكيف إذا خرجت من دولة إلى دولة؟ وكيف إذا قطعت القفار والبحار والمحيطات وجئت من أقصى الشرق أو أقصى الغرب لتجدد سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان حينما هاجروا إلى العلم وطلبوه؟ هذه نعمة من الله، فضل من الله. فلما تحس أن الله اصطفاك لهذا الفضل تقول ما شاء الله، أي خير أنا فيه، أي نعمة أنا فيها، فعندها تسأل الله المزيد ولا ترتد على عقبك فتكون من الخاسرين. إياك إذا أعطاك الله نعمة أن توليها ظهرك، فإن الذين بدلوا نعمة الله كفرا حلهم الله دار البوار. فإياك ثم إياك بعد أن تحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل من العلم. أبدا لا يزيدك العلم، العلم الصالح الصادق لا يزيد العبد إلا حبا في الله جل جلاله. ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. فعلى المؤمن يستعيذ بالله من هذا الحال، حال أهل الخسر والبوار، وأن يسأل الله الثبات والمزيد. كل يوم تطلب فيه العلم وتغشى فيه حلق الذكر فأنت بنعمة من الله فاشكرها واذكرها. فلا ينتكس في طلب العلم إلا من جهل الله، جهل بالله عز وجل، وجهل بحق هذا العلم وفضله. فإياك ثم إياك أن تكون من الخاسرين، واصدق مع الله فإن الله يصدقك، ولن تجد أعظم تجارة من التجارة مع الله عز وجل. فكم من عين دمعت، وكم من قلوب خشعت لفراق الأحبة وفراق الأب والأم، أباء والأمهات والإخوان والأخوات والأحباب والأصحاب والخلان والإخوان، ولكن الله عوض خيرا، فما تركت شيئا لطاعة الله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. ولذلك تجد الإنسان يحزن لفراق والديه، لكنه إذا تذكر أنه إذا حفظ القرآن توج والداه بتاجي الكرامة. أي نعمة هذه النعمة، أي خير إذا أصبحت من طلبة العلم الذين ورثوا النبوة وصدقوا مع الله، فأصبح العلم يظهر في عبادتك وصلاحك واستقامتك، وأصبحت كلما طلبت العلم تزداد خوفا من الله وخشية لله وحفظا لحدود الله ومسارعا للخيرات، وعندها ترفع الكف إلى الله فتقول اللهم فتفتح لك أبواب السماء. أي فضل هذا يعدله إذا كنت عند أمك وأبيك؟ لن يعدله فضل، لا تزال تتقرب إلى الله بالعلم حتى تعرف أقرب الطرق إلى الله فتوصل بها، وأعظم الوسائل الموصلة إلى الله فتوفق لها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه وسيلة تقربك إلى الله، فلا تجزع ولا تضعف ولا يصيبك الخور ولا تغلبك العاطفة، بل اعلم أن ما أنت فيه خير لك ولأبيك وأمك وأبنائك وبناتك وزوجتك وحبك، كله خير. يحمل طالب العلم مشعل الخير والهداية فيرجع إلى قومه هاديا مهديا. بأي شيء رجعت؟ رجعت بتجارة لن تبور، ما الذي تخافه وأنت غريب عن أهلك ومالك وولدك؟ لا تخشى شيئا، من كان مع الله فإنه لا يخاف ولا يحزن، فلا يكون معك خوف ولا حزن. فإذا وجد طالب العلم خوفا أو حزنا أو عاطفة في قلبه فليعلم أن الشيطان نفث في قلبه، وعندها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علم عدو الله أنك بخير ولا يريدك أن تنال منه أفضله، وعلم عدو الله أنك في طاعة وبر فلا يريد لك أعلى منازلها، يصدك عنها، فإن لم يستطع صدك عن كمالها فشغلك بهذه الوساوس والخطرات. ضع الجنة والنار أمام عينيك فخف الله وارجو رحمة الله، فاطلب الجنة وابتعد عن النار واتقيها حق التقوى، وابتعد عنها بأخذ الأسباب التي تبعدك عنها، واطلب الجنة بأخذ الأسباب التي تقربك إليها والتي أعظمها العلم، وعندها تفلح وتنجح وتربح وترجع إلى قومك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لا ليبيعوا ولا ليشتروا ولا لينكحوا ولا ليتنافسوا في الدنيا، فلولا أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الذي من أجله خلقوا ومن أجله وجدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ليتفقهوا، تكون من أهل الفقه، تبحث عن العلماء الربانيين. من سعادة المؤمن إذا قيل له أطلب العلم أنه لا يصغي بسمعه لمن لا يعرفه من أهل العلم، ولن تجد أحدا في العلم أشقى من رجل يصغي بسمعه لكل أحد. عندها لا تسأل عن حاله شتاتا وضياعا، لكن هؤلاء نفروا للعلماء الربانيين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفقه أين يوجد؟ يوجد عند من أراد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معناه أنه ينفروا إلى هؤلاء الذين أراد الله بهم خيرا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء هم الذين اصطفاهم الله واجتباهم ليقيم بهم الحجة على عباده. فلو تصورت أنك منهم وأن الله اصطفاك لتكون منهم، فعندها لا تفكر في أي شيء يضعف همتك أو يشغل بالك، وثق ثقة تامة كلمة واحدة أقولها لك، أن أسعد الناس في هذه الدنيا من حمل هم طاعة الله عز وجل فكفاه الله أمره. ما من أحد يصدق مع الله في أي طاعة ويحمل همه، مثلا تريد طاعة العلم وتتقرب إلى الله عز وجل فتحمل همه إلا كفاك الله كل شيء، فتجد أهل العلم كفاهم الله الهم في أنفسهم وكفاهم الله الهم في أهلهم وأولادهم. أقسم بالله العظيم لقد عشت مع أقوام من أهل العلم من القرابة وغير القرابة، فوجدت من لطف الله بهم وبأهلهم وذراريهم ما لم يكن في الحسبان، يكفيك الله كل شيء، فلا تحزن على فراق الأهل والأولاد، تكفل الله بمجرد أن تخرج لله في طلبك للعلم أو تفرغ نفسك للعلم، فثق أنك قد كفيت. وما الذي جرى المصائب على طالب العلم؟ هذا الجهل الذي قلناه أنه ينتكس، وهذا الانتكاس ليس من شرط أن يكون أثناء الطلب، قد يطلب العلم فيبلغ أعلى مراتب العلم ويتخرج مثلا بأعلى الشهادات، فإذا تخرج بأعلى الشهادات شغل نفسه كيف يحصل المال. نعم من حقك أن تبحث عن رزق، لكن حينما يجعله أكبر همه ومبلغ علمه ويبدأ يضعف إيمانه بالله ويجعله شغله وديدنه، عندها يكون من أفقر الناس والعياذ بالله حالة. ومن هنا ما علمنا أن الله كفى أهل العلم وطلابه هم الدنيا والآخرة، فثق ثقة تامة أنك إن خرجت لله وفي الله وصدقت مع الله فإن الله يكفيك هم الدنيا والآخرة. فإياك ثم إياك أن تغلب عليك العاطفة فتقدم حنان إلى الوالدين والشوق إلى الوالدين، ما دام قد أذنا لك ولم يحصل ما يوجب جلوسك عندهما أو يكون فرضا عليك، فحينئذ اشتغل بالعلم، اشتغل بميراث النبوة، واصدق مع الله فإن الله يصدقه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.